وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الباب السادس قال فيه الإمام أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. قال الإمام أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. طيب، قبل الشروع في المقصود في أمر أنبه عليه ابتداء، وهو دلت عليها الأدلة الشرعية بأنها حقيقة لا على سبيل المجاز. هذه الأمور فقدت في بعض الأزمنة، فعند الكلام عنها يستهجن البعض هذا الكلام. يعني هنا يقول لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، اللي هو الله عز وجل. طيب، هذا المعنى يا أخوانا في المتقدمين كان هذا متواتر عندهم ويشعرون به غاية الشعور، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي في سطري. وكما قال غيرهم: إنه لتمر بي الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. المعاني ديت إذا العبد لم يشعر بها، هل يا ترى يرحمكم الله هل يا ترى تبقى غير موجودة؟ أقرب المعنى إلى الأذهان. مسألة البركة في الأرزاق وفي الأوقات، الأمر هذا دلت عليه الأدلة الشرعية المتواترة من الكتاب والسنة، والأمثلة كثيرة جدا في حياة السلف. بركة في الوقت. طيب، هذا الشيء فقد، هل معنى فقدانه أنه غير موجود؟ دل عاوزين نؤصله في هذا الأمر. يعني مثلا عندك الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، هو يقول عن نفسه: مكثت 40 سنة أكتب كل يوم 40 ورقة. احسبه. الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل تلبس بعلم الكلام وخاضرت منه أشياء ما ينبغي، فقال عنه الذهبي: نعم الرجل لولا تلبسه بعلم الكلام، وهذه نهاية من دخل فيما لا يعنيه ثم تاب فتاب الله عليه. أبو الوفاء علي بن عقيل، هذا الرجل من مصنفاته كتاب الفنون يقع في 800 مجلد، خبرك 800 مجلد. والبركة في الصحة وفي الرزق هذا أمر متواتر. أسماء بنت أبي بكر تجاوزت 100 ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. طيب، المعنى هذه لما نقرأها أريد منك ومني إن احنا نمعن النظر لماذا هذا الشيء مفقود لدينا وكيف نحصله. يعني كيف يصل الإنسان فينا إلى مرحلة غاية السعادة أن يكون مستقيما على شرع الله، غاية السعادة أن يكون زاهدا في الدنيا، غاية السعادة أن يختلي مع ربه لا يختلي مع الخلق. إن استطعنا إخواني أن نصل إلى هذا الأمر ونجاهد أنفسنا حتى نصل إليه نعم الرجال، وإلا الباب لن يأتي بثماره. يقول: لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. بدأ الإمام رحمة الله عليه ورضي الله عنه يفصل هذا الكلام المجمل فقال: معلوم أن كل حي سوى الله من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهذا واضح. أي واحد فينا يا أخوانا فقير، يعني يحتاج إلى الغير ليجلب ما ينفعه ويدفع ما يضره. الغير هذا مين؟ مش إشكال، ولكن أنت في حقيقة أمرك لجلب المنفعة لك ودفع المضر عنك فقير، تحتاج إلى الغير، وعند التأمل والتحقيق لن ينفعك إلا الله عز وجل. يقول: فقير إلى جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ولا يتم له إلا، ولا يتم له له، هي الضمير عائد عليه. طب كويس ماشي، لا وعلى العبد. ولا يتم، يتم فعل مضارع مظبوط، أين الفاعل؟ الفعل جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار. ما أنا لازم قبل أن أسعى في جلب ما ينفعني، قبل السعي الشيء ده نافع لي ولا مش نافع، كويس، وكذلك قبل أن أدفع هذا الشيء، هذا الذي ضر ولا غير ضار، قبل الشروع في الجلب أو الدفع لابد يكون عندي تصور كامل لهذا الذي أدفعه. يقول: والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب، فلا بد لهم من أمرين، لابد له اللي هو المين لأي حي، من أمرين: أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، طيب، والثاني المعين الموصل له. يعني أنا مثلا بحب أكلة معينة، خلاص تصورته، طب إيه اللي هيوصلني لها؟ يبقى عاوز حاجتين: معرفة المحبوب ومعرفة الموصل للمحبوب. طيب يقول: ومعرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء بيت إيه؟ قطب الراحة في الحياة ننظر إليها. قال: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، طيب، أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. لو تأملت ما عادش حاجة ثانية، خلاص شيء محبوب أنا أريد أن أحصله، طيب شيء مكروه أريد أن أدفع، المحبوب ده هحصله إزاي والمكروه كيف أدفعه؟ يقول: فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على الأمور الأربعة. قال السبتي: محبوب أريده كيف أريده، مبغوض أدفعه كيف أدفعه. يقول: فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار وهو المعين على دفعه. سبحان الله. عارفين يا أخوانا المعاني دي لما تلصق في القلب، عارف يتطلب منها شيء عجيب، وهو أن يكون العبد موحدا كما أراد الله منا شرعا. ولكن ما اختل التوحيد في قلب العبد إلا لما فقدت أو نقصت هذه المعاني عنده. وعشان كده تجد لا يوجد على وجه الأرض أحد أسعد من الموحد، من الموحد. ليه؟ استغنى عن كل الخلائق وافتقر إلى الله عز وجل، ودي قمة العبودية وقمة العزة على وجه الأرض. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إلى إليه وعبادته له. نعم. ومن أجل هذا نقول يعني إحنا بفضل الله إن شاء الله في طاعة مع الإخلاص والمتابعة مقبولة إن شاء الله. طيب، من وفقك لهذه الطاعة يحتاج إلى شكر، وإذا وفقت إلى طاعة الشكر تحتاج إلى شكر، وهكذا. انظر يقول، فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سوى، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه المبغيض هو بمشيئته وقدرته. نعم، لا يوجد شيء في كون الله إلا بمشيئة الله. وهو المعين لعبده على دفعه منه عنه، كما قال أعرف الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فمنه المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. يقول: فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده، يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه من أبطل الباطل. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البت. معنيي التوحيد اللي هو الاستعانة بالله عز وجل، وإفراده بالعبودية، والتوكل عليه عز وجل. بدأ شرع في ذكر الأوجه التي تؤصل هذا الأصل، وهو أنه لا سعادة للقلب ولا فلاح ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه ومعبوده وفاطره والحق سبحانه وتعالى، وأحب إليه من كل ما سواه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم. طيب، لو أن العبد ذكر الله ولم يطمئن قلبه ولم تسكن نفسه، يعيد النظر تاني يشوف الخلل فين. يا أخوانا، نريد أن نتابع أنفسنا بأنفسنا حتى تسلم أنفسنا على شرع الله. يقول: وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسمع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. فمن وجدت عنده هذه الأشياء فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، ومن فقد شيء منها فليعد النظر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. ديت أدعية من جوامع الكلم، ما تركت من خير الدنيا ولا الآخرة شيء. فحري بطالب العلم الذي الأصل فيه الفقر إلى الله والفقر وصف ذاتي لنا جميعا أن يحفظ هذا الدعاء ويردده كثيرا. يقول: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. خد بالك، لا تعارض بين الشوق إلى لقاء الله وبين كراهية الموت، خد بالك من الاثنين لورود النصوص بذلك. يعني النص ورد بذلك، ولولا ورد النص ما تكلمنا. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا هو هدي الصالحين، وكل الصالحين عند موتهم كانوا في غاية الفرح والسعادة للقاء المولى عز وجل. تبي الموت، الجبلة البشرية التي خلقت عليها تكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذاك. يبقى لما قالت كلنا يكره الموت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، يبقى ده واقع. يبقى كراهية الموت كراهة إيه؟ جبلة. ومن منا ما بيكرهش؟ كل واحد بيكره، يقول لك هموت يا عم وسيب العيال والعمارة والعربية لسه شاريها، واخد بالك؟ كل دي طبيعة البشر، واخد بالك؟ دي طبيعة البشر معايا. ولكن الشوق إلى لقاء الله عز وجل لا يتعارض مع كراهية العبد للموت. فانظر إلى نفسك في هذا الموضع حتى تقف على حقيقة أمرك. يقول: فجمع الله عز وجل، جمع النبي عز وجل في هذا الدعاء بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله. ليه؟ لأننا لا نعلم بالقضاء قبل وقوعه، ولكن ما علمنا بالقضاء إلا بعد أن وقع فرضينا. فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، بمعنى إيه؟ أنا أريد أن أفعل شيء معين، فالشرع المطهر أمرني أن أستخير الله، أفعل أو لا أفعل. والاستخارة لا تكون إلا في الأمور المباحة، أما المكروه أو المستحب أو المحرم أو الواجب لا يجوز فيه الاستخارة، واخد بالك؟ وأيضا لا يستخير أحد لأحد، لا يجوز، واخد بالك؟ لا، الصواب أن يستخير الإنسان لنفسه. يبقى أنا أقدم على فعل، أريد سفرا، أريد عمل مشروع، أريد الالتحاق بعمل إلى غير ذلك، والتبس علي فيه وجه الخير. ودايما الأمور المباحة بيبقى فيها كده، ما تدري أين وجه الخير. يا عم ده معايا فلوس كتيرة وعاوز فلوس وكلها خير، من قال هذا؟ ما أدرك، أتثبت على ما أنت عليه أن تنشغل بمالك. ففي هذه الحالة يستخير العبد ربه عز وجل، وبعد أن يستخير سيحدث المقدر، يرضى بالمقدر، سواء وقع على ما يهوى أو وقع على خلف ما يرضى، لابد من الرضا بالقضاء. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من سعادة ابن آدم، إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. الحديث سنده حسن. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل، سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. لذلك لما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فأعاد عليه فقال: لا تغضب. قال الرجل: فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. كلمة لا تغضب لأهل العلم فيها تأويلين. التأويل الأولاني: أي لا تعرض نفسك لما يجعلك تغضب. كويس، لا تعرض نفسك لما يجعلك تغضب. التأويل الثاني: إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. تاني يا أخوانا التأويلين: لا تغضب، لا تعرض نفسك لما يوقعك في الغضب. يعني أنت عارف أن فلان الفلاني سفيه، رح تكلم عليه، لأن احنا قلنا قبل ضابط الغضب وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونه، فيؤدي إلى غليان الدم في القلب وفي العروق طلبا للانتقام. ده ضابط الغضب. يبقى بناء على ذلك أنا ما عرضتش نفسي لمواطن الغضب، لأنني لا أملك نفسي إذا غضبت. هل يا ترى أتمكن ولا لا؟ دي مش مضمونة. فمن أجل هذا قفل الشارع عليك الباب من أوله، فقال: لا تغضب، أي لا تعرض نفسك لمواطن تؤدي إلى غضبك. نعم، ضبط الغضب وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونها، ممن هو دونه، آثار غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. ده الكلام ده عندنا احنا، أي في البشر، قلب ودم وشغلانة كده. أما صفة الغضب فهي ثابتة لله عز وجل، ولا ندري عن الكيفية شيء. كويس، يبقى لا تغضب، لا تعرض نفسك لمواطن أو ما يؤدي إلى غضبك. طيب، هب أنك يعني ما تمكنت وتعرضت لموت أغضبك، يبقى إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. علشان كده دايما إذا أغضبك أي إنسان أول شيء انتبه له، امسك لسانك، امسك لسانك لذلك يقول بعض أهل العلم: إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. ماشي أخونا؟ إياك وعزة الغضب، ساعتها تبقى منفعل على أخلك، ولو مسكته هتفرمه. طب ما هنقعدك في مجلس وهتبص راسه. إياك وعزة الغضب فإنها تؤدي إلى ذل الاعتذار. يبقى إذا غضبت أول شيء انتبه، الله يبارك فيكم، لأن ممكن أهل الشر كثير وأهل السفه كثر يثيرك بكلمات ويغضبك. أول شيء امسك لسانك، وطبعا أسهل ما يكون امسك اللسان، وهبلك أطباق الشفتين صح، وعضلات الفكين أقوى عضلات في الجسم. تخيل أقوى عضلة في جسم الإنسان عضلة الفكين، وهبلك يبقى أطباق الشفتين والعضلات، خلص الأمر على ذلك. طب بس أصل هو أغضبني، ما احنا قلنا إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. نعم. إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب، انتبه الله يبارك فيكم. لذلك العلماء قالوا إيه؟ أصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. دي أصول الكفر كلها، أصول الكفر أربعة. أبدا. شوف غضبت، ما أنا بقول غضبت امسك لسانك وفكرش خالص، اترك المكان. اللي هو 90% من حالات الطلاق أغضبته، واخد بالك أنت زي إن كنت رجل طلاق ولا يعرف أنه رجل إلا هي، واخد بالك أنت زي، ومع ذلك طلاق لي دخلت مكان. خد بالك أنه بيصدق ويريد أن يثبت أنها رجل. سبحان الله. غضب وشهوة، رغبة ورهبة. انتبهوا. قال: ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين. انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى الفقر والغنى ايه؟ ها، محنة وبلية. يبقى الفقر محنة والغنى محنة، والفقر بلية والغنى بلية، ومن ظن غير ذلك فهو لا يعلم شيء. الموضوع ده لازم نركز عليه، لأن كثير منا يتمنى كثرة المال، واخد بالك، ولا يدري أنه ابتلاء كالفقر سواء بسواء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك دايما كده الواحد بيطرح سؤال: إذا ضيق عليك في الرزق تلجأ إلى الله، وهذا محمود. طب لو بسط لك في الرزق ماذا تصنع؟ نريد جوابا. بس كيف؟ لا، أنا بتكلم عن واقع، ما بكلمش عن حكم شرعي، عن واقع. الله يبارك لك، هي مكمن الخطر. يعني لما قال الله: نسألك أن تبسط لنا وتيسر لنا أمورنا، طب الفلوس جات لك من كل اتجاه، ماذا صنعت؟ عدت تظل شمالا ويمينا؟ لا. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده، وفي الفقر يقبضها. سأل الله القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأدلهما خطرا. وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه، في العقبة سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد. صح. في حد في الدنيا تنعم كما يريد؟ وعشان كده احنا بنقول ايه؟ نعيم الدنيا الحسي، الحسي، مأكل، مشرب، ملبس، منكح، مركب، مسكن، ما فيش غير كده. إن نظرت إلى هذه كلها بلا استثناء مسبوقة بألم وتعب، ملحوقة بحسرة وقذر. كل نعم الدنيا كده. لذلك مثلا تلاقي واحد إيه، ربنا بسط عليه في الرزق وعنده وعنده وعنده، واحد بيقول له يعني ربنا كرمك، قال له اسكت ده أنا شفت الذل. صح، ده أنا كل جنيه بعلق جبين بدم، مش ده اللي بيحصل بنا؟ واحد مرة روح البيت مثلا لعياله بكذا وولاده يقولوا مش عارف، يقولوا ده أنا شفت الذل في الكلام ده. يبقى ما فيش نعيم أبدا إلا هو محفوف بغصص، بنكد، بتعب. ده مش كده بس، حتى من سلك مسلك الحرام، واخد بالك برضه. يبقى بناء على ذلك لما يتعلق بها العبد، انتبه الله يبارك فيكم، لأن ساعات إحنا بيلبس علينا الأمر وبيغرر بنا من الشيطان، ويبدأ القلب يركن إلى الدنيا وهو لا يشعر، ومع ذلك شايف الذل فيه. لذلك مثلا تجد أن البعض منا يتحمل سفه الآخرين واحتقار الآخرين له في سبيل أن الأمور تمشي، ومع ذلك يتعلق بها، ده غباء ليس له نظير. يبقى انظر إلى المنكح وكيف يكون الحال بعده، انظر إلى المشرب ومعه المأكل وكيف يكون الحال بعده. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وقال له يا أبا موسى ألكم طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتبردونه؟ أتصفونه؟ أتقدحونه؟ أتقزحونه؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم يصير إلى ماذا؟ يعني بعد ما تأكل وتصف وتبرد في التلاجة والترش والكلام ده، ثم يصير إلى ماذا؟ فقال أبو موسى غفر الله لك يا رسول الله، إلى ما تعلم. قال فإن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بابن آدم يأكل ويشرب ثم يأتي خلف جدار فيضع يده على أنفه من نتن ما يخرج منه. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. أنا أريد منكم إخواني المعاني دي تحاول تستحضرها بحيث إذا تعلق القلب بها تفهم وتفيق من غفوتك قبل فوات الأوان. وبناء على ذلك لما ينافسك أحد في دنيا تنظر إليه باستعلاء، أنت بتنافسنا على إيه؟ وأغضب منك وأنفر منك على إيه؟ على دنيا فيها وفيها وفيها، والله ما وجدت أغبى منك. يبقى أنا عمل مشروع معين وجيه واحد صديق لي أو مسلم بجواري وفتح نفس المشروع وبدأ ينافسني بيحطم الأسعار، يحزنك؟ والله أنت ما تفقه شيء، ما تفقه شيء. انتبه يا أخوانا بحيث نبدأ نعي، وليكن هدفنا الأسمى مرضاة الرب عز وجل، أما الدنيا هي بس وسيلة، مكان نستغل لطاعة ربنا الرحمن عز وجل. يقول ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو، هو اللي هو إيه؟ العيش محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة. نعم الآن، الآن إيه؟ للفلوس اللي جابها تخلص، واخد بالك؟ والظاهرة كما نرى سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنهم صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم لهم كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياه ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حادتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم. يعني ماذا يريد أن يقول الإمام؟ إحنا متخذين ربنا عز وجل في الأمور الحسية، واخد بالك اللي هي الرزق والمعافاة وستر العورة وأمن الروعة، إحنا متخذين كم؟ لا، ده احتياجنا إلى تألهه أي إفراده بالألوهية وحسن التوكل عليه وحسن الظن أعظم من احتياجنا لهذه الأشياء. بل إذا لجأ العبد إلى ربه وعلم أنه محتاج إلى عبوديته لله أكثر من كل شيء كفاه الله الأمور الأخرى. انتبهوا لي كويس، كفاه ربنا عز وجل الأمور. يعني كلنا كده نحتاج وما فيش يخالف فيها أحد أن الله عز وجل يسبل علينا ستره فلا يرانا أحد على منقصه. مظبوط، كلنا محتاجين لديه. ينبغي بقى على العاقل احتياجه أن يعبد الله كما ينبغي ويؤلهه كما ينبغي أكثر من حاجته إلى أن يسبل عليه ستره، بل لو حقق العبودية لأسبل الله عليه ستره. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الألوهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم كما بيّن سبحانه في كتابه في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم ألا يعذبهم بالنار. اكتب: وليس هناك لأحد حق على الله. بل الله هو الذي فرض الحق على نفسه. أما ما مناش حاجة وبأي حق. يقول: ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه. فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. تعلمون لماذا؟ لأن الإنسان إذا سكن لغير الله سكن إلى سراب. أي والله سكن إلى سراب. ليه؟ أصل الذي يزدي لك معروفا، وده هيجي لنا تقرير هذه المسألة، ومن أعظم ما ذكره الإمام في الكتاب عند تفسير قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. واخد بالك؟ أي إنسان يا أخوان يزدي لك معروفا هو في الحقيقة أزداه لنفسه ولم يزده لك. أي والله الوحيد الذي يزدي إليك بلا مقابل هو الله لأنه غني. ففي هذه الحالة كيف يتعلق القلب بغير الله؟ يعني أخونا لما جه قال لي: هات 1000 جنيه سلف، وتفضل وعشرة وعشرين، والله ما صنعت فيه معروفا، ما صنعته إلا لأنني على يقين أن الله سيجازيني، وإن لم أعلم لم أعطيه. أعطيه لي؟ واخد بالك؟ يبقى حقيقة أي إحسان من العبد للغير هو في الحقيقة ما أحسن إلى نفسه. الوحيد الذي يحسن إلى الغير بلا مقابل هو الله عز وجل. إذا علم العبد ذلك فعلا سيتعلق قلبه بربه عز وجل وبخالقه. يقول: ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه. فليس في الكائنات شيء غير الله يسكن القلب إليه. ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه، ومن عبد غيره سبحانه وتعالى وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته. نعم، وهذا حاضر، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله وحده إله ومعبود الذي يحبه ويرجو ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. الباب ده هو الطويل جدا، بس المطلوب إيه؟ هو من أجل الأبواب وأعظمها عند التأمل وكثرة القراءة. يعني إيه؟ أريد إن شاء الله ما تروح البيت عيد القراءة تاني بتمهل وتمعن، واقرأ وانظر لنفسك، اقرأ وشوف نفسك، بحيث نبدأ يا أخوانا نرتقي، ويبدأ إذا ضاعت منا الدنيا بحذافيرها ما تحرك في لحيتنا شعرة واحدة، وإذا تكالب علينا أهل الأرض لا يؤثرون فيما نحن فيه لحظة واحدة. كل هذا لا يكون إلا بمعرفة مثل هذه المعاني. يقول إن فقر العبد إلى أن يعبد الله، ركزوا الله يبارك فيكم، وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. فقرنا إلى إيه؟ إلى أن نعبد الله، مع أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، ولكن نحن في أشد الفقر إلى عبادة المولى عز وجل. زي ما واحد يقول لك والله شوف أنا ما فيش، في أمس الحاجة لا جنيه، نص ربع جنيه يا رجل، في أمس الحاجة له، فقير جدا. فهو الإمام بيقول إيه؟ فقرنا إلى أن نعبد الله ملوش نظير نقص عليه. ما هو دايما ضرب المثل والقياس تقريب المعنى للأذهان، واخد بالك؟ يعني يريد الشارع أن يقرب لك معنى الأذهان، فبيأتيك بمثل، كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للصحابة لما ذهب إليه عاصم بن عدي، والحديث عند الطبراني، وقال يا رسول الله اشتريت أكثر من سهم في خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عاصم بن عدي، انظر مثل يوضح له الحقيقة، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تقريب المعنى الأذان، يبقى شيء معنوي وشيء محسوس. أنا عاوز أقرب لك المعنوي، بجيب لك مثل، عاوز أقول له ما ذئبان جائعان بات في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني انت هتحرص على المال والشرف، سيفسد عليك دينك أشد من إفساد ذئبين جائعين بات في زريبة غنم غاب عنها صاحبه. مثال، وتبارك يا أخوانا، وهذا كثير في القرآن. لذلك من المواد الوعظية الماتعة الأمثلة في القرآن والسنة، مادة علمية رائعة للوعظ والإرشاد. بس نصيحة من أخيك، قبل أن تلقيها على الناس أسمعها نفسك أولا، لأن فقد الشيء لا يعطي. يبقى لما أقول إيه فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صردا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قبل ما تخبط في الكلام وتقوله شوف نفسك الأول، لأن فعلا كلما كان المسلم يتكلم عن اعتقاد أثر في الغير حتما ولا بد. الغير قد إيه؟ واحد كفاية، ما تنهزش يعني. يبقى هنا الإمام يقول إيه؟ إن فقر العبد، انتبهوا أوي في المعلومة دي، إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. ملوش نظير. طب وبعدين؟ قال لك لكن يشبه من بعض الوجوه. يبقى المثال اللي هيجيبه ابن القيم الآن مش هو ده الحقيقي، ده إيه؟ من باب تقريب المعنى للأذهان بس، أما على الحقيقة لا. قال يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة. كبير الواحد فينا ينقطع عن النفس قديه قديه يا مرشد؟ ما جربتهاش ولا حاجه، ولا حد خنقك ولا حاجه؟ مفيش يا اخوان، واخد بالك؟ كذلك احتياج العبد الى الله اشد من احتياجه الى النفس، الى الطعام والى الشراب، هي دي الحقيقه. لذلك كلما استشعر العبد هذه سيجعل كل حياته عباده، فاذا فعل المباح ينوي به التقوي على عباده الله، يعيش كله في عباده. بس انت متى ينفذ هذا؟ اذا استشعر انه فقير الى عباده ربه، واشد احتيادا من حاجه الجسم الى الطعام والشراب والنفس. يقول: وبينهما فروق كثيره، فان حقيقه العبد قلبه وروح، ولا صلاح له الا بالهه الحق الذي لا اله الا هو، فلا يطمئن الا بذكر، ولا يسكن الا بمعرفته وحبه، وهو كادح اليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له الا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. أي نعم، ده مثال بسيط خالص في المأكل والمشرب. واحد ممكن يتلذذ بنوع معين من الطعام ويداوم عليه، فجأة مفصله ثابت، إيه عندك ضيق النقرس، بطل أكل لحمة شوية، واخد بالك أنت إزاي؟ أهو يبقى كان يتلذذ، أدى إلى إيه؟ مضرته، أصرف على نفسه في أكل مثلا الحلويات والأشياء دي، فجأة السكر زاد إلى غير ذلك. يبقى ما كان يتنعم به كان سبب في إيه؟ في مضرته. أحب امرأته حبا جما وبدأ يلبي رغباتها في كل شيء، أصبحت سببا لتنكيد حياته، واخد بالك؟ يبقى ممكن الإنسان يتلذذ ويحب وينتقل، وفي الحقيقة بيسعى لفساده ومضرته. من الذي حبه فيه السعادة كلها؟ أن تحب الله عز وجل. انتبه الله يبارك فيه. يقول: وأما إلهه الحق فلابد له منه في كل وقت وفي كل حال وإنما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان. كلام ده كلام متين. يقول: الناس بيقولوا إيه بقى في العبادات، في الصوم والصلاة ودرس العلم؟ يقولون قال لك العبادة ديت تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، يعني ربنا كلفنا ليبتلينا ويختبرنا. يعني معنى الكلام ده إيه؟ إن مسألة الصلاة والسجود والذكر دي ولا لها أي لازمة، ده كل حكاية ربنا ابتلانا، هتصلي هدخلك الجنة، مش هتصلي هعذبك. طب ملهاش تأثير عليا من الداخل، يعني معيش مستريح؟ قال لك لا، من قال الكلام ده؟ كويس، انظر. أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعوضة بالأثمان، يعني أؤمن بيه عشان ادخلك الجنة، أو لمجرد رياضة النفس، رياضة النفس كالصوم والصلاة، ترويض النفس يعني إيه؟ أن تتحلى بالفضائل. يقول: وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم الحيوان، الكلام ده بقى قال الإمام ابن القيم كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان وعليه التكل. المعاني دي بقى من وجدت عنده فليعلم أنه على الجادة وأن الله أراد له السعادة، وإذا فقدت أو قلت فليكن صادقا مع نفسه ويعترف ويسعى في تحصيله. أما أن يمر علينا هذا الباب كغيره أو كما هو عادتنا لا ثم لا. يقول وليس المقصود بالعبادات الأول أوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، لا، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضه لأسباب اقتضته لا بد منها وهي من لوازم هذه النشأة. يعني إيه؟ الشارع المطهر لما أمرنا يرحمكم الله بمناجاته في الصلاة أمرنا، فعشان أناجيه في الصلاة اشترط علي أن أتوضأ وممكن يكون الماء بارد فها مشقة. طب وأمرني أن أذهب إلى المسجد جماعة فرض على الأعيان إلا من عذره الله فيها مشقة، وأمرني أن أصلي وأتحمل خلف إمام يطيل في الصلاة فيها مشقة. دي اسمها مشقة ملازمة للفعل. أنا أمرني بصيام شهر رمضان وجاء صيام شهر رمضان في شهر بؤونة شدة الحر في مشقة، وأشعر بالعطش إلى غير ذلك فيها مشقة، لازم دي اسمها مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل ولا بد من وقوعها عند أداء الفعل. دي أصلا مطلوبة من أسباب ومسببات، فهي دي في الأصل ملازمة للعبادة. طيب يقول هنا وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لابد منها هي من لوازم هذه النشأة، فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. انظر فبذلك فليفرح إيه؟ بشرع الله، بالتمسك بالطاعة. ثم قال فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، يجمعون من متاع الدنيا حسي أو معنوي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، وقال هلال بن يساف بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة، وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة فضله الإسلام ورحمته القرآن، وقال الطائفة من السلف فضله القرآن ورحمته الإسلام. والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما. لذلك حول قوله قول الإمام والله سبحانه رفع من رفع بالكتاب والإيمان، عمر بن الخطاب خرج مرة في سفرة فوجد واليه على مكة في المكان فقال له تركت أهل الوادي وأجئت، من وليت عليهم؟ قال وليت عليهم ابن أبي أبزة. فقال عمر ومن ابن أبي أبزة؟ قال مولا من الموالي. فعتب عليه عمر وقال تركت على أهل الوادي أهل مكة مولا من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين أما إنه حافظا لكتاب الله عالما بالفرائض. قال أو قد قلت؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما إن تمسكوا به وعملوا به، يضع به آخرين بوجهين، إن تركوه يضعهم، وإن تعلموا ولم يعملوا به وضعه. فلا بد من العلم والعمل. فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قيل نعم، انتبهوا، إنما جاء ذلك في جانب النفي. انتبهوا المعلومة دي أوي، جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. الوجه الرابع أن أفضل نعيم الآخرة وأجلهم على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، ولا ندري عن كيفية الرؤية، ولكن نجزم بأنها رؤية بلا إحاطة. وعرفوا المعلومة دي كويس، لأن المعتزلة أنكروا الرؤية ومعهم الخوارج، فقالوا لما أنكرتموها؟ قالوا يلزم من إثبات الرؤية الإحاطة بالمولى عز وجل، وهو لا يحاط به، وهذا لازم فاسد، لأنه لا يلزم من الرؤية الإحاطة، بل يلزم من الإحاطة الرؤية. فربنا عز وجل أخبرنا على لسان نبيه أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، خبر صدق يلزمنا الإيمان والتصديق به والعمل للوصول إليه. يقول أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. ولهذا قال سبحانه في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب، عذاب النار وعذاب الحجاب عنهم سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم، نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه الصورة. فقال في حق الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وهضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وتأمل كيف قابل سبحانه وتعالى ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة، فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. ثم قال على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظر إليه وأجله وأعظمه هو الله عز وجل، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل ذلك بقوله قولهم إن هؤلاء لضالون، فالنظر إلى الرب سبحانه وتعالى مراد من هذين الموضعين، ولا بد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا وعموما. العشاء وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بما ذكرناه في هذا الباب الماتع، فهو باب طويل يحتاج إلى أكثر من لقاء، ونوصي إخواننا